الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإنه لما طعم الناس من وليمة زينب بنت جحش رضي الله عنها، جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون. رواه مسلم. في رواية عند البخاري قال أنس: فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. في رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى، أي تتبع، رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما قال لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فرأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجعا عن بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه. كان عمر أنس رضي الله عنه 14 سنة، لأن نزول الحجاب في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة كما قال الحافظ. وأخرج البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمره رضي الله عنه عند نزول الحجاب 14 سنة. ذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أخرجه البخاري. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، وكان يتمناه على ربه تعالى، حتى نزل القرآن المجيد مصدقا لاقتراحه وما تمناه. أخرج البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. والمناصع هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، وهو صعيد أفيح، والصعيد وجه الأرض، وأفيح الأفيح كل موضع واسع. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر رضي الله عنه بعد نزول آيات الحجاب قال لسودة: ألا قد عرفناك يا سودة. وأحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج النسائي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، الحيس الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، والقعب القدح الضخم الغليظ. فمر عمر رضي الله عنه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل، فأصابت إصبعه إصبعي، فقال: حس، وهي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة، لو أطاع في كن ما رأت كن عين، فنزل الحجاب. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن ذلك وقع قبل قصة زينب، فلقربه منها أطلق نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدد الأسباب. وأما زينب رضي الله عنها ففضائلها كثيرة متعددة. قال الذهبي: زينب أم المؤمنين بنت جحش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عنه. وأخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكان أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. في صحيح البخاري لفظ سودة بنت زمعة بدل فكان أطولنا يدا زينب، وهذا وهم من بعض الرواة كما قال الحافظ، والصحيح أنها زينب بنت جحش رضي الله عنه. في رواية أخرى عند الحاكم والطحاوي بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنه: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله، ولم تكن أطولنا يدا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد، تدبغ وتخرز وتصدق به في سبيل الله. والخرز خياطة الأدم وهو الجلد. أخرج مسلم في الصحيح وأحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قال: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حد كانت فيها. الثورة الثوران وعجلة الغضب، من حد الحدة بفتح الحاء، وفي رواية حدة بكسر الحاء، شدة الخلق وثورانه، ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها العودة، ما عدا ثورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة، أي الرجوع إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه رضي الله عنه. وتوفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة 20 للهجر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي ابنة 53 سنة، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده، وصلى عليها عمر رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. أخرج مالك في الموطأ بسند رجاله ثقات عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنه. وأخرج الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب رضي الله عنها بالمدينة، فكبر عليها أربعة، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من تأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك. قال: فأرسلنا إليه: انظر من كان يراها في حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقتن. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر مناديا: ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها. وذلك غيرة على أم المؤمنين أن تتسامى إليها الأبصار من غير محارمها. فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، ألا أريك شيئا؟ رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم، فجعلت نعشا، والنعش هو سرير الموت، وغشيته ثوبا، أي غطته به. فقال عمر: ما أحسن هذا وأستره. فأمر مناديا فنادى: أن اخرجوا على أمكم رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.